أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والثاني يسمى وضعا، فمنه ما يصادر به العلوم ويفتني عليه المسائل. كان الكلام في أقسام التصديقات، وقلنا أن التصديق وهو الحكم أو الذي يقارن الحكم، إما يحكم الحاكم بترجيح أحد طرفي النقيض حكما ضعيفا بحيث يجوز معه وقوع الطرف الآخر، وهذا يسمى ظنا صرفا، أو يحكم بصورة قطعية مما يستلزم الاعتقاد الجازم. ثم هذا الاعتقاد الجازم إما يؤخذ باعتبار المطابقة للواقع أو لا يؤخذ بهذا الاعتبار، وعند أخذه للمطابقة للواقع إما أن يطابقه فعلا، يعني يقام على اعتقاده برهان، وهذا هو اليقين أو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يتغير ولا يمكن الحكم على خلافه، أو لا يوجد برهان، فإما أن يقام برهان على خلافه وهو الجهل المركب، أو لا وهو التقليد. ثم انتهينا بعد ذلك إلى التقسيم بالاعتبار الآخر، يعني تقسيم عدم اعتبار المطابقة، وقلنا هذا الاعتبار يسمى بالتسليم، وله شقان. الشق الأول التسليم مع القبول وهو المسلمات، والشق الثاني التسليم مع عدم القبول مع الإنكار وهو الوضعيات. وقلنا المسلمات إما عامة أو خاصة أو شخصية، وانتهى الكلام بنا إلى الوضعيات التي أشرنا إليها، وبقى التطبيق. قلنا من مصادق الوضع هو إما المصادرة التي يصادر بها العلوم، تصدر بها العلوم، وهي عبارة عن قضية تتسلم من قبل المعلم، ولكن لا يسلمها، لا ينكرها، ولكن ينكرها المتعلم، تسمى بالمصادرة في قبال الأصل الموضوعي. هي نفس الأصل الموضوعي، غاية الأمر أن الأصل الموضوعي يتقبله المتعلم وهذا ينكره المتعلم، فينقلب الأصل الموضوعي إلى مصادرة. فإذا المصادرة عبارة عن أصل موضوعي ولكن ينكره المتعلم، هذا أيضا ما يضعه القائد الخلفي ليثبت مطلوبه، وهذا أيضا يسمى إيه؟ وضع، يتسلمه ليثبت إيه؟ مطلوبه، هذا يسمى وضع. أيضا ما يذب به القائد المجيب في الجدل بالنسبة للسائل فهو ينكره السائل، ويسمى المجيب حافظ الوضع والسائل إيه؟ ناقد الوضع. والمصداق الآخر يقول ما يتسلمه الإنسان بلسانه ولكن ينكره به بقلبه، يقول سلمنا حتى ينتهي من عقم الجدل أو النقاش ويذهب إلى إشكال آخر، هذا أيضا يسمى وضع. أشرنا إلى ذلك كله، ولكن هنا يقول أيضا الوضع يمكن أن يطلق أيضا على جميع الاعتقادات، يعني جميع أنحاء الرأي والاعتقاد، هذا يسمى وضع في لسان المناطق، أيضا يسمى وضع مطلق الرأي والاعتقاد. ثم يقول أن بين الوضع والتسليم بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني قد يجتمعان في مورد وقد يفترقان في مورد آخر. المورد الذي يجتمع فيه المسلمات والوضع هو مثل المشهورات العامة، العدل حسن والظلم قبيح، هذا لا ينكرها أحد، لا ينكرها أحد. أسف، هذا العدل المشهورات العامة ينفك فيها المسلمات عن الأوضاع، فهذا تسليم لا وضع فيه، يعني لا ينكره أحد، كالمسلمات العامة المشهورة مثل العدل حسن والظلم قبيح، هنا يوجد تسليم ولا يوجد وضع. وقد يوجد وضع ولا يوجد تسليم، مثل ماذا؟ يقول مثل في بعض الأقيسة الخلفية. احنا بينا قياس الخلف ما هو، كيف يتصور هذا وضع ولا تسليم؟ وضع ربما يقول القائل هو هذا الذي يتسلم النقيض المطلوب حتى يثبت مطلوبه، وهو يتسلم النقيض حتى يبطله، فإذا بطل النقيض ثبت المطلوب. إذا هو سلم النقيض، إذا هو وضع النقيض، فهذا بالنسبة للخصم يصير إيه؟ مسلم هذا، إنه هو إذا قال، إذا كان يعتقد القائد الخلفي بقدم العالم، وقال لو لم يكن العالم قديما فهو حادثة، وضع العالم حادث، هذا وضع بالنسبة ليه؟ للقائد الخلفي. ولكن بالنسبة للخصم مثلا يرى أن هذا إيه؟ مسلم عند المتكلم مثلا. فكيف يقول إن هذا وضع بلا تسليم؟ نقول هو أشار هنا إلى قد بعض الأقيسة الخلفية. ما معنى هذا؟ إن في بعض الأحيان يكون الخصم شاك وليس إيه؟ ليس عنده رأي، يعني له يعتقد بحدوث العالم ولا بقدمه شك. فأنت كفيلسوف تعتقد بقدم العالم، إذا قلت العالم لو لم يكن قديم فهو حادث، فهو وضع بالنسبة إليك فقط وليس مسلما من الخصم، إن الخصم شك. فهذا وضع بلا تسليم، قلت في بعض الأقيسة الخلفية، يعني عندما يكون الخصم هنا شك. فهذا الوضع وضع لا يقبله القائد انه يقول بخدم، وايضا ايه لا يسلم به ليه الخصم شك، ليس بمسلم ولا ممكن. فاذا هذا الاوضاع التي ينفك فيها الوضع عن التسليم. اما قد يجتمعان في مورد، هذا المورد واضح ما هو، يقول مثل المجيب وبين المجيب والسائل. هذا المجيب يلتزم عندما يعتقد بقضية معينة، هذه قضية بالنسبة للمجيب من المسلمات، عقدته مذهبه، وبالنسبة للسائل الخصم من الوضعيات. فهذا إيه يجتمع نفس القضية، هم تصير مسلمة أو تصير منكرة باختلاف الاعتبار، باختلاف الاعتبار. هذا هو خلاصة ما يمكن تطبيقه إلى الآن. ماذا يقول؟ يقول والثاني يسمى وضعا، يعني التسليم بالمعنى الثاني يسمى وضعا في خبار قلنا المسلمات بأنواعها. فمنه يعني من هذه الأوضاع ما يصادر به العلوم ويثني عليه المسائل، المصادرة في قبل الليل الأصل الموضوع. ومنه ما يضعه القائد الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده. لماذا يفعل هذا؟ لما يتسلمه؟ ليثبت به مطلوبه حتى يبطله. يضوي لو كان العالم قديم، لو لم يكن قديم فهو حادث، فلو سلمنا أو فرضنا أن العالم حادث يلزم المحال مثلا، هو يتسلمه ليثبت مطلوبه. واضح؟ جيد. ومنه يعني من الوضع أيضا ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه. لكن انت هنا في نظر السائل، هيصير وضع في نظر السائل. ومنه ما يقول به القائل باللسان دون ان يعتقده، فقول من يقول لا وجود للحركة مثلا. اللي ايش نبلش؟ لا، ما يلتزمه هو الذي يحافظ عليه. لا حتى ايش؟ لا، المجيب هو ملتزم بمذهبه، واضح. والسائل توجه، ولكن المجيب عندما تسلم، نعم هو السائل يبدأ بطرح القضايا على المجيب، ألا تسلم بأن كذا كذا؟ فيقول له إيه؟ نعم أسلم. هذا تسليم وضعه، إنه راضي به، صح إزاي؟ ويجوز أن يلزمه على مذهبه. وجه أما السائل عندما يقول هذا مو يسلم، مثل أنت تخاطب إنسان سني تقول له ألا تسلم أن كل ما في صحيح البخاري صحيح؟ يقول نعم. أنت ما تؤمن كشيء أن كل ما في صحيح البخاري صحيح، حتى تقول مثلا حديث مثلا الولاية موجود في البخاري، صح ازاي؟ اذا سلمت هذا فهناك حديث بهذا الشكل تلزمه. هو عندما المجيب يلتزم القضايا من السائل، ها يلتزمها برضا ولا يرفضها. اما السائل عندما يريد ان يلزمه بما هو الزم نفسه به، يلزمهم بما الزموا به انفسهم، توجه. فما يلتزمه المجيب عن رضا، لاحظ، نعم. ما يلزمه السائل فيه هنا ايه؟ عن انكار. يريد ان ايه؟ يفحم المجيب بما حسب اعتقاداته ايه؟ ومسلماته الذي ايه؟ يخص به. لا، في نظر السائل يلتزموه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده كقول من يقول لا وجود للحركة إيه مثلا. إزاي؟ قل سلمنا لا وجود للحركة، يعني هذا المتكلم ينكر الحركة، قل سلمنا، إنه ما يقبل الإيه إشكالات الإيه الطرف الآخر، يجد أنه وصل إطريق مصدر يقول سلمنا وجود الحركة، لكن هناك إشكال آخر على كلامك مثلا ويبدأ فيه. فإذا أن يسمى واضحا أن يسلمه لسانا يقول سلمنا، حتى يرد إيه إشكال آخر، حتى ينتقل إلى إشكال آخر، فهذا أيضا يسمى وضعا. فإن جميع ذلك يسمى أوضاعا، وإن كانت الاعتبارات مختلفة يسمى أوضاعا، لأن هي مقدمات متسلمة مع الإنكار يجمعها هذا، ومختلفة بالاعتبار، تارة يتسلمها ليبني عليها مسائل العلم، تارة يتسلمها ليثبت مطلوبه، تارة يتسلمها لينتقل إلى إشكال آخر، باعتبارات مختلفة جاءت هذه التقسيمات للواقع، ولكن جميعها تتفق في أنها قضايا تتسلم مع الإنكار، ولكن باعتبارات مختلفة يعني لغايات مختلفة. واضح؟ نعم. وقد يكون هنا يبدأ في بيان النسبة بين التسليم والوضع وبينه عموم فصل من وجه. يقول وقد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار يعني مسلما باعتبار ووضعيا باعتبار ايه مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس اليه يصير مسلم، والى السائل بالقياس اليه مسلم، بالقياس الى السائل ايه وضعي ممكن. وقد يتعرف تسليم عن الوضع في مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات، المسلمات الجمهورية العامة مش العدل حتى، هذا تسليم مسلم ولا فيه لا ينكره أحد. نعم يتجرد يعني. نعم. أو الوضع عن التسليم، يعني قد يتعرى الوضع عن الايه عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية. ليش أخذ بعض هنا؟ يعني في حول كون في حالة كون الخصم شاك، ويصير السائل منكر لهذا القضية لأنه دقيق مطلوبه، وأيضا الشاك لا يسلمها في بعض الأقيسة الخلفية. وربما يطلق الوضع باعتبار أعم من إيه؟ يعني يشمل إيه؟ المسلمات وليه ولا غير كل رأي سواء كان مقبولا او مردودا، هذا يسمى ايه وضعا مطلق الراي. وربما يطلق الوضع باعتبار اعم من ذلك، فيقال لكل راي يقول به قائل يعني يعتقده ويسلم به، او يفرضه فرض، اي فرض الفرض هو نفس شيء الوضع، انه لا يتسلمه في الحقيقه يتسلمه بالفرض، يعني نفرض ان كلامك صحيح نستمر، فإذا يعتقدوه معتقد هذا إيه؟ يقول به قائل يعني إيه؟ بنظر المسلمات، يفرضه فارض يعني الوضعية يعمهما، وبهذا الاعتبار يكون أعم من التسليم وغير يعني من الوضع، أعم من التسليم والوضع مطلق الرأي. أما الفاضل الشارح ماذا قال؟ قال لا، جاء باصطلاح جديد، قال الوضع ما يقبله الجمهور والتسليم ما يتسلمه ليه الشخص الواحد. احنا لا مشاحنة في الاصطلاح، انت تريد طلع اصطلاح جديد، احنا لا منازعة، هذا لنا النقل، اين هو موارد النقل؟ الانسان اذا نازعك في التصورات في مصطلح معين انت هذا غير قابل للاستدلال، التصورات لا يستدل عليها، التصورات يعرف الصحيح منها من الخطأ بيه بموارد النقل. يقول له اين هذا في كتب المناطق؟ ليس له اثر، ليس له عين ولا اثر. فإذا هذا الكلام من عندك، هذا لا مشاحة في الاصطلاح، الخلاف إليه المشهور بين المناطق والحكماء. لذلك قال وما ذهب إليه الفاضل الشارح في تفسيرهما، يعني في تفسير المسلمات والوضع، وهو أن الوضع ما يسلمه الجمهور والتسليم ما يسلمه شخص واحد ليس لمتعارف، أن ليس متعارف هذا خبر أن ليس لمتعارف عند أرباب الصناعة، هذا المصطلح ليس متعارف، هذا خلاف المشهور. بعد أن انتهينا من أقسام التصديقات، هنا يشير أن هذه الانقسامات أدت إلى انقسام، لأن هذه التصديقات هي مبادئ إليه الأقيسة، فأدت إلى انشعاب الصناعات إليه الصناعات الخمس ليست اعتبارية. مبدأ وملاك انقسام هذه الصناعات الخمس هو إيه؟ انقسام مبادئها. فهنا هو أشار إلى أربعة أنحاء من الإيه مبادئ، قال العلمي والظني والإيه والوضعي والتكليفي، وثلاثة هم مسلمين، لأن هذا كما سنبين بينهم اختلاف ذاتي واعتبادي. المهم علمي وظني وتسليمي وضعي جيد. المبادئ العلمية هي مبدأ البرهان، البرهان مبدأه القضايا العلمية. بين القضايا العلمية يعني ايش؟ يعني الجازمة المطابقة الثابتة، القضايا المبرهن عليها، اما او البينة، اما تكون قضايا بينة او مبينة ببرهان. هذه معنى القضية العلمية يعني. عند الحكماء قضية علمية يعني بينة او مبينة ببرهان، لا بدليل، لا ببرهان. جيد. الغاية من البرهان ما هو؟ الغاية من البرهان هو الوصول إلى الحق، تحقيق الحق، هذا هو، وهذا هو مطلوب الحكماء، واضح؟ أما صناعة الجدال فمبدأها القضايا المتسلمة، سواء كانت مشهورة مسلمة أو وضعية، المهم أن تكون متسلمة، والغاية منها الإلزام، إلزام الخصم، إلزام الخصم وإفحامه، هو ليس مطلوب فيها الحق أو الباطل، لا، إلزام قطع الخصم وإفحامه، كذا، واضح؟ هذه صناعة الجدال لها ثلاثة أنحاء، في صناعة حق يعني جدل حق، جدل محمود، وهناك جدل مذموم. أما الجدل الحق توجه هنا هو القضايا، هنا قضايا صناعة جدل متسلمة مشهورة وغيرها، قضايا تكون مشهورة ولكن حق، لأن المشهور أعم من يكون حق أو باطل، ليس كل مشهور حق وليس كل مشهور إيه؟ باطل، قد يشتهر الحق وقد يشتهر الباطل. فإذا استعملت القضايا المشهورة الحق، ها، هل يسمى جدل إيه؟ الحق، وهو جدل الحق سبحانه وتعالى في القرآن، وجدل المعصومين عليهم السلام، الأنبياء والأئمة يجادلون، لكن جدل إيه؟ حق، يعني يحرص، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى او الانبياء او الائمه ليسوا فقط مبعوثين للفلاسفه لعامه الناس، فلابد يكون المبدا الذي يستعمله في الاستدلال ايه؟ مشهور يقبله العامه. ما ياتي له مبدا شنيع. نعم طلب الوقت. ولكن الشارع اجل من ان يستعمل المشهور الباطل، اجل، هو ليس فيها اشكال شرعي كما سنبين، ولكن أجل شأنه أجل من ذلك أن يستعمل المشهورات الباطلة لمجرد الإلزام، لأن الشارع بالإضافة أنه يريد إلزام الخاص، ولكن يريد أيضا إيه؟ هداية، مو فقط إلزامه وقطعه، يريد هداية، فيستعمل المقدمات اللي إيه؟ وإن كان المشهور لك بده يكون حقه، هذا يسمى جدل الحق، هو جدل القرآن والمعصومين عليهم السلام. أما الجدل المحمود مثل جدل المتكلمين والفقهاء مثلا، هذا يستعمل المشهور، وبعض الأحيان يكون باطل، ولكن من أجل إيه؟ إفحام الإيه؟ الكافر المعارض الذي المبدع الزنديق الذي يريد أن يشوش عقائد المسلمين، فيستعمل أي طريقة لإسكاته، هذا في نظر الشارع ممدوح وليس مذموم، حتى إذا استعمل، إن الغاية إيه؟ محمودة. فإذا استعمل بعض المقدمات المشهورة التي ضعي ليس عليها برهان مثلا أو حتى غير صحيحة، لا إشكال أن الغرض دفع هذا المعارض وقطع إيه؟ وقطع دابره، هذا هو المطلوب. فهذا يسمى جدل إيه؟ محمود، لأن الغاية منه محمودة، وهي مثلا الحفاظ على الدين الذي ثبت بالبرهان، مو بالاستحسان، الحفاظ على الدين والحفاظ على المذهب، ها، والحفاظ على عقائد المسلمين، يتصدر إليه كما يفعل مثلا المتكلمين أو الفقهاء في بعض الأحيان، فهذا يسمى جدل المحمود. أما جدل المذموم هو الذي لا غاية منه إلا إيه؟ غايته خبيثة، غايته مثلا التسلط على الناس أو الظهور، حب الظهور، حب الغلبة، كما يصيب الآن بعض الإيه؟ المجادلين، وهذا جدل باطل والشرع إيه؟ يحكم عليه، وليس إيه؟ إما محرم أو مكروه حسب المورد، ولكن هذا ليس شرعا ممدوح في نظر الإيه؟ ليس أمرا ممدوحا عند الإيه؟ الشارع. الجدل بالباطل، يجادله بالباطل ليبطل به الحق، كما جاء في القرآن، يجادل بالباطل لكن غايته أيضا إيه؟ باطلة، مو فقط غايته، غايته باطل ويجادل بالباطل لا بالحق، فالمقدمة ماله باطلة وغايته أيضا إيه؟ ظهور مثلا حب الغلبة، سيطرة على الناس إلى غيره، ظهور يظهر كعالم كمرجع إلى آخره، فهذا مذموم. إذا الجدل له ثلاثة أقسام احفظها. الصناعة الثالثة الخطابة، الخطابة هذه مبدأها الظنيات، الظنيات خصوصا الظنيات الصرفة التي يسمى أيضا في هذا الحين المقبولات، مقبولة كما ترى الخطباء يعتمد كثيرا على الروايات التاريخية مثلا، هذه كلها روايات مو ثابتة بالضرورة، أخبار أحد أو روى عن ثقة أو غيره، فهذه ظن. الخطيب يعلم هذه قضية قطعية ولكن يستعملها. فالخطيب مبدأ قيادة الخطابي مبدأه ظني، والغاية منه إقناع الجمهور، إقناع الجمهور، واضح أم لا؟ لذلك يقول البرهان للحكماء والجدل للمتكلمين والفقهاء والخطابة للجمهور، صحيح؟ هو الخطابة عن الجمهور على ما يخطب على المنبر جذر خان، ما لك بالحوزة تخطب، الخطاب ليس في الدرس الحوزوي، لأن الخطاب إما البرهان إما الجدل، البرهان مثل هذا في الفلسفة، الجدل مثل علم مثلا بحث ليه؟ الخارج بحث الفقه بحث الكلام، هيصير بحث جدلي، يعني يعتمد مقدمات مشهورة أو متسلمة بين الايه؟ أطراف. إذا هذه هي صناعة البرهان والجدل والخطابة، تبقى الصفصفة. احنا كنا الظن بمعنى العام، ولكن أكثرها ظن الصرف. تقصد ها ليش احسنت لحظه الغاية ليش احسنت ذكرتني نعم الخطابه ايضا نفس الشيء الخطابه هدفها ايش اقناع الناس من اجل ماذا هنا تاتي الغايه انت تريد ان تقنع الناس ماذا تريد تقنعهم بحيث مثلا خطبائنا الكرام مثلا في عاشوراء وغيرهم يثبتوا الدين في قلوب الناس ومحبه اهل البيت في قلوب الناس هذا خطاب محمود هذا صحيح اما هكذا بعد الساسه والحكام مثلا الخبثاء يستعمل الخطاب من اجل ايه خداع الناس يروجوا إيه؟ مقولاتهم الباطلة يستخدم الخطابة والأسلوب الفصيح ولكن يدعو إلى باطل هذا أيضا منها محمود ومنها أيضا إيه؟ مذموم أحسن واضح؟ الخطابة منها مذمومة إن هي تراعى فيها الإقناع إقناع الجمهور حتى بالغاية واضح أنها تنشق أيضا إلى أو تنشعب إلى محمود ومذموم واضح؟ هذه الخطابة وقلنا المحمود هي الحق هذا واحد يخطب داعي خطباء الشيعة الخطابة حق هذا جمع الولاية محافظة لأهل البيت هذه كلها حقها وكانت أكثر أمور ظنية يعني حسب الروايات اللي ورد التفاصيل ظنية تاريخية لاحظ إزاي يعني هذا اللي كان في عاشوراء أصل وقوع كربلاء ثابت قطع بدون تواتر لكن التفاصيل حصل كذا وقال له كذا هذه كلها مو قطعية ظنية لكن مقبولة عنده وما عند الناس فمن أجل ماذا هدفه إيه؟ هدفه ترويج المذهب ترويج الحق فهذه نعم خطيب حق نسخ خطباء الشيعة أما الخطابة تصنع في السياسة صورة موسعة طبعا لو تقرأ الجرائد الصح وسائل التبليغات الإعلام هذا كله أسلوب خطابي من أجل ماذا؟ ترويج مذاهبهم الباطلة وخداع الناس واضح جيد الصناعة الأخرى السفسطة السفسطة توجه هنا السفسطة إذا هي تستعمل ما بدأها إيه؟ قضايا الباطلة المشبهة بليه؟ بالحق ولكن توجه هنا هذه السفسطة قضايا مشبهات ما بدأها المشبهات قضايا الباطل مشبه إما إذا استعملت المغالطة السفسطة في الحكمة يعني في الفلسفة تسمى بالإيه؟ بالمغالطة وإذا استعملت في الجدل تسمى بالإيه؟ بالمشاغبة حسب الاصطلاح فإذا السفسطة الفلسفية مغالطة والسفسطة المشهورية الجدلية تسمى إيه؟ مشاغبة وصاحبه يسمى بالمشاغب إذا عندما تستعمل قضايا كاذبة شبيهة بالحق تسمى إيه مغالط تستعمل قضايا كاذبة شبيهة بالمشهور ولكن في الواقع ليست مشهورة تسمى بالإيه مشاغبة ظاهرها مشهور ولكن في الواقع هي إيه إذا تعقبت إذا تعقبها الإنسان إنها إيه ليست مشهورة فقط في بادئ النظر إيه مشهورة ولكن في الحقيقة ليست مشهورة فيسمى هذا إيه المشاغب واضح؟ طيب هذه السفسطة مبادئها القضايا الباطلة مشبهة بالحق أو بالمشهور يبقى الصناعة الأخيرة صناعة الايه؟ الشعر وهذه الصناعة لا تفيد تصديقا صناعة الشعر تفيد ماذا؟ فقط الايه؟ البسط والقصد وهذه الصناعة مبادئها المخيلات القضايا الايه؟ المخيلات هذه الصناعة لا تخاطب العقل تخاطب الايه؟ الخيال مثلا يعني ما دون العقل يعني المرتبة الخيالية في الإنسان لذلك يقول لا يتورث تصديقا ولكن تجري مجرى التصديق يعني دخلت في التصديق بالعرب ما معنى تجري مجرى التصديق لان انت التصديق عندما تسمع قضيه قول حق تستحسنه صحيح؟ تنفعل عنه، ينشرح له صدره. عندما ترى قول باطل إنسان يسب مثلا يسب الأئمة يسبب تنقبض عنه، هذا باطل هذا ظهر ذا، فتنقبض عنه لأنه باطل. نفس الشيء فالتصديق يوقع أيضا بسط وقبض، والشعر أيضا يورث إيه؟ يوقع إيه؟ بسط وقبض، لكن لا بطريقة عقلية وطريقة إيه؟ خيالية، عن طريق تحريك ليه؟ هو المخيلة عندك، لا يخاطب العقل أصلا. والشاعر لا يقصد من شعره إنه إيه؟ لا الحق في يقصد منه الحق، ولا يقصد منه الإلزام، ولا يقصد منه ليه؟ الإقناع. يقول لك فقط أن تنشرح وتنقبض، غايته هكذا. لماذا أيضا له غايات حميدة وغايات إيه؟ خبيثة. إذا كان قصد الشاعر من شرح الصدر وقبضه ترويج الحق، هذا شعر إيه؟ محمود. أما الشاعر الذي يقصد ترويج الباطل فهذا إيه؟ ضل مضل، لذلك قال الحق سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم إيه؟ الغاوون. ولكن استثنى إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا إيه من بعد ظلمهم، مثل شعراء أهل البيت عليهم السلام، مثل ثعبان وغيره، هذول شعراء ولكن لا يقيمون براهين، ولكن يروجون المذهب بالشعر، لأن كما يقول الشيخ الرئيس في الشفاء أن الناس أطوع لخيالاتهم من إيه؟ من عقولهم. أنت إذا أردت أن تحرك الناس تدعوهم للجهاد، لا تخطفهم بالبراهين. يقول إذا كانت المقدمة الصغرى هكذا وكبرى هكذا فهي حي على الجهاد، لا يحرك أحد، لا يتحرك، لا بالشعر. إذا كان مقرون بالموسيقى الحماسية مثلا هذا تحرك إيه؟ تؤثر أكثر. إذا قرنت الموسيقى بالشعر أوجدت إيه؟ تأثيرا إيه؟ أعمق وأخطر. إذا الإنسان لا يمكن أن يستطيع أنه إيه؟ أن يدافع عن نفسه. لذلك هو تحريم الشرع مثلا للأغاني بالذات، الأغاني المحرمة الخبيث. أي إنسان حتى لو إنسان شريف إذا سمع هذه الأغاني التي محرمة ينفعل عنه، ما يستطيع، ليس عن اختياره. لماذا؟ لأنه يهاجم الخيال مباشرة، يعني يهاجم المرتبة الحيوانية التي ليست الذي خارج عن إيه؟ عن سيطرة العقل، فينفعل فيؤثر في نفسه. الأغاني بالذات اللي عبارة عن الشعر الموسيقي هذه أخطر الأشياء. نعم إذا ولدت العواطف الشريفة وحركت الخيالات الشريفة فبها ونعمة، أما إذا حركت العواطف الغير الخبيثة ووجدت الطرب الفاسد قطعا باتفاق الفقهاء محرمة، لأنها تفسد الإنسان، حتى الإنسان العاقل، يعني ما في عاقل غير عاقل. الإنسان إذا استمع للأغنية ما في عاقل غير عاقل، كلاهما ينفعلان، ليس عندك إيه؟ جهاز مناعي يدفع هذا عنك، إذا وقع في قلبك أثر فيه. لذلك خطورتها هذه، خطورة الأغاني وغيرها هذا الأمر، تؤثر في الناس أكثر من إيه؟ من الاستدلالات البرهانية العلمية غير ما الفلاسفة، بعدين الفلاسفة ما تؤثر في الناس، من يتأثر بالبرهان من عوام الناس؟ إذا واحد منهم العقلاء النادرين جدا، أغلب الناس تتأثر إما بالخطابة أو بالأشد والأكثر بالأناشيد والأغاني إلى آخره، هذه تؤثر في الناس تأثير شديد جدا، لذلك يستعملون كثير من الساسة لتثبيت عروشهم بنشر الأغاني الحماسية التي تبجلهم وتعظمهم حتى يأثروا في العوام ويحبونهم. فإذا الشعر غاية منه القبض والبسط، لا غايات محمودة ولا غايات أيضا إيه؟ مذمومة، ومبدأه ليه؟ قضايا ليه؟ المخيلات، وهذا خارج عن التصديقات الحقيقية، وإن كان يجري مجرى التصديق في القبض والبسط. واضح؟ لذلك يقول فأقسام التصديقات. هنا في شيء لابد من نشير إليه، بعد أن عرفنا أنواع الأنحاء الصناعات وغايتها، تجد أن من بينها صناعة البرهان فقط هي التي تكون مقصودة بالإيه؟ بالذات. يعني الإنسان يدرس البرهان ويدرس الحكمة ليه؟ مو لغيره، بالذات. أما سائر الصناعات الأخرى، الجدل والخطابة والشعر والفلسفة، مو للذات، للغاية. لذلك يقول الشيخ لو وجد إنسان واحد فقط في الوجود لبطلت الصناعات الأربعة، لا معنى له، لا معنى له، لأنه هذا يا إما الإلزام أو الإقناع أو التغليظ أو القبض والبسط للغير، وهذا أمر كله فرع وجود الإيه؟ الغير. أما إذا كنت أنت مفردك في هذا العالم فليس لك إلا صناعة الإيه؟ البرهان. فالبرهان لنفسه بذات مقدمة، وطرفه هذا إنها مطلوبة لذاتها، والمطلوب بالذات مقدم على المطلوب إيه؟ لغيره. الإنسان أول يستكمل بذاته ثم يحاول أن يكمل غيره. الإنسان يصحح اعتقاداته بالبرهان ثم يذهب ويقنع الناس بأي طريقة، مثل إخواننا الطلبة الكرماء الأكارم يدرسون الفلسفة ثم يترجمونها في صورة خطاب على المنابر، يدرس الفلسفة بالبرهان، لكن كيف ينشر العقائد الحقة أمام الناس؟ على المنبر، نفس هذه البراهين هذه يصيغها صيغة إيه؟ خطابية أو شعرية ويبث على المنبر مثلا. وهذا لغير مله، هو صح عقاله بليه بالبرهان، واحد بين البرهان غايته ذاتية وما دونه من الصناعات غايته إيه؟ الغايب. لذلك يقول وأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور، وهي حسب التقسيمات. فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور وهي هي علمي وظني ووضعي وتسليمي لا غير. لماذا قال لا غير هنا؟ لأن تقسم عقلية، أنك تقول الحاكم إما يكون جازما أو لا، وهذا غير جازم يصير إيه؟ ظن. والجازم إما يؤخذ فيه اعتبار المطابقة أو لا، والذي يؤخذ فيه اعتبار المطابقة إذا كان مطابق فهو يقين علمي، وإذا كان لا فهو إيه؟ ظني. إذا لم يطابق فهو ظني بالمعنى الآخر يعني العام، وإذا لم يؤخذ فيه الاعتبار فهو التسليم إيه؟ والواضح لم يؤخذ فيه اعتبار، فهذا ليه؟ قسم عقلية. لذلك قال إيه؟ هذه الاعتبارات المذكورة لا غير فقط، يعني لا يخرج مبادئ التصديقات أنحاء التصديقات عن هذه الأشياء الأربعة، واضح؟ العلم والظن والوضع والتسليم، واضح؟ يقول ومبدأ البرهان علمي يعني قضاء يقيني، ومبادئ الجدل والخطابة والسطة هي الأقسام الباقية. مبدأ الجدل التسليم والوضع، مبدأ الخطابة الظن، والسطة ما هو مشبه بهما قضايا باطلة، ولكن مشبه بهما. وأما الشعر فلا يدخل ما فلا يدخل مبانيه تحت ليه؟ ها؟ مبادئ. فلا يدخل مبادئ تحت التصديق إلا بالمجاز. بين لماذا المجاز؟ إنه يجري مجرى تصديق القبض والباسط، ولذلك لم يتعرض الشيخ لها يعني لصناعة الشعر، وإنما أتى الشيخ هنا توجه هنا. يقول انظر الشيخ ماذا يقول، يقول تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. قال لماذا استخدم أو هنا العنادية بين التصديق العلمي والظني والوضع التسليمي، وبين الوضع والتسليم استخدم واو للمعية. هنا استخدم أو العنادية وهناك استخدم واو للمعية، لماذا؟ قال لحكمة. توجه كيف المحقق الطوسي يتعامل مع العبارة كما يتعامل الفقهاء مع الرواية النبوية، لاحظ نفس التعامل مع الحديث هكذا، لماذا قال من ولم يقل عن، ولماذا قال إلى ولم يقل لي، الأمور نفس الشيء، إنه يرى أنه حكيم لا يتكلم، لا يطلق يرسل الكلام على عوائنه، حكيم يضع الأشياء في موضعها. أو لماذا قال هنا أو وقال هناك إيه؟ و قال أو تفيد العناد وهي كاشفة عن الإيه؟ التباين. أما و تشير إليه عن الاجتماع والمعية التصاحب، فأو للتباين وو لليه للمصاحبة. بيان ذلك قال لأن بين العلم والظن والوضع والتسليم تباين، ولكن بين العلم والظن تباين ذاتي بالذات، وبينهما وبين التسليم والوضع من جهة أخرى تباين اعتباري بالاعتبار. تباين بالإيه؟ بالاعتبار. بيان ذلك أنت القضية العلمية والقضية الظنية، ما هي القضية العلمية؟ هي القضية الإيه؟ المبرهنة المطابقة بالفعل الواقع، والقضية الظنية إيه؟ ما ليس إيه؟ مبرهن. فبينهما كالتناقض، هذا مبرهن وهذا إيه؟ ليس إيه؟ مبرهن. فهذا مطابق للواقع وهذا لا. فإذا هذا الأمر من حيث أنه هذا مبرهن وهذا غير مبرهن، بينهما تباين إيه؟ بالذات. نفس القضية، إما قضية مبرهنة مبينة أو قضية إيه؟ ليست مبرهنة وليست إيه؟ مبينة. هذه قسمة إيه؟ قاطعة للشريعة. فهنا يصير التباين ذاتي بين العلم والظن. فذلك قال أو. أما بينهما يعني بين كل من العلم والظن من جهة، وبين الوضع والتسليم تباين، ولكن تباين بالاعتبار. يعني إيش؟ باعتبار المطابقة وعدم الإيه؟ المطابقة. هذه قضية نفسها تنظر إليه بلحاظ الاعتبار، بلحاظ المطابقة، والآخر لا بلحاظ إيه؟ مو عدم لحاظ المطابقة، لحاظ المطابقة وعدم لحاظ المطابقة، يعني بين التقابل بينهم تناقض لا يجتمعان، ولكن بالاعتبار يعني بلحاظ ليه تعين هنا ايه بالاعتبار، يعني باعتبار المطابقة ومع عدم اعتبار ليه المطابقة. لذلك قال الفرق بين تباين العلم والظن بالذات وتباينهما مع التسليم والوضع بليه بالاعتبار، لكن تباين بينهم. أما بين المسلمات والوضعيات الذين يندرجان تحت عنوان واحد وهو التسليم، فقد يجتمع نفس القضية كل من زيد وعمر يتسلمها، ولكن ما الفرق بينهما؟ يعني زيد يقول لك أنا أتسلم هذه القضية، وعمر يقول لك نعم أنا أتسلمها أيضا، ولكن هذا بقبول وهذا بإيه؟ مع إنكار. فاجتمع في إنسان واحد، اجتمع في إنسانين ولكن اختلف بليه؟ بأمر إيه؟ شخصي. يعني هذا الإنسان يقبله وهذا لا يقبلها، وهذا أمر اعتباري شخص. فقد يجتمعان، قد يجتمعان في الموارد التي هي إيه؟ يصير الفرق بينها ايه؟ طب لماذا قال تسليم وضع؟ يعني في فرق ايضا بينهم، لكن ليس فرق حقيقي، فرق اعتباري يعني بقياس الى الاشخاص. يجتمعان قضيه معينه مثل مثلا عالم حادث، زيد يقول تسلمتها وعمر يقول تسلمتها، ولكن كل واحد في نفسه ايه؟ شيء. لذلك يجمعهما عنوان واحد ويختلفان مع ذلك في ان هذا مسلم وهذا وضعي بلحاظ الايه؟ الحاله النفسانيه، ان هذا يقبلها وهذا لا يقبله، وان كان كلاهما ايه؟ يتسلمانها. فإذا الفرق بين التسليم والوضع ليس كفرق بين الايه؟ بين العلم والظن، او بين التسليم والايه؟ والعلم والظن، انها تباين في نفس القضيه في الواقع، اما هذه لا بلحظ الايه؟ قياس الى الاشخاص. واضح؟ لذلك جاء بأو بين الظن والعلم وبينهما وبين الوضع والتسليم، وجاء بواء المعيه بين الوضع والايه؟ والتسليم. واضح؟ لذلك يقول: واما وإنما أتى الشيخ، وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله علميا أو ظنيا أو وضعيا، لماذا؟ لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم ليه؟ بالاعتبار، يعني باعتبار المطابقة وعدم اعتبار المطابقة، لكن بينه تباين. ولم يأتي بحرف العناد في قوله وضعي أو وضعيا أو وتسليما، لم يقل وضعيا أو تسليميا، لتشاركهما في بعض الموارد. بعد ذلك إنه قلنا بينهما هو خص من واجه قد يتعرفان كلاهما إيه مثل المجيب والسائل، يسلمان قضية واحدة لكن بالنسبة لهذا يقبلها وهذا لا يقبلها. نعم نعم نفس القضية مبرهنة أو لا؟ لا لا مو باعتبار، لا مو باعتبار شخص، لا 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 انا فاهم. انت عايز تقول تشكل هكذا، تقول لي هذا الاعتبار المطابقه وعدم المطابقه، هذا باعتبار الشخص، وبالتالي تصير ما الفرق بين بين الوضع والتسليم. اليس اشكالك؟ انا فاهم. واضح؟ هذا اشكال جيد، ان الفرق بينهما هنا دقيق. توجه اشكال جيد. اشكال يقول أنت الفرق بين التسليم والوضع من جهة وبين الظن والعلم بالاعتبار، أن هذا يعتبر المطابقة وهذا لا يعتبر المطابقة، فبيقول نفس الشيء زايد يعتبر مطابقة وعمر لا يعتبر مطابقة، فنفسه هو الفرق اللي هو بين أيضا زايد يقبل وعمر لا يقبل. لماذا قلت هذا تباين وقلت هنا ليس بتباين؟ وجهت يقل الإشكال، يعني يريد أن يكون كل من الفرق من الـ من الـ من الـ من الـ الأمرين اعتباريين باعتبار الشخص. زيد كما انه زيد يعتبر المطابقه وعمر لا يعتبر المطابقه، ايضا زيد يقبل هذه القضيه وعمر لا يقبلها وان كان يتسلم عنها. واضح الاشكال ام لا؟ فكلاهما اعتبارا، لما تقول هذا تباين وهذا ايه؟ ليس بتباين، وهنا بينهما او بينه هو. واضح الاشكال؟ الكلام هنا اعتبار القضيه من حيث المطابقه او عدمها هذا بحسب الصناعة مو بحسب الشخص. اها عندما تقول هذه القضيه، يعني ما مثلا افرض قضيه مثلا العالم حادث، ما اقول هذه القضيه بالنسبه لي مسلمه وبالنسبه لك ايه علميه، لا يقال هكذا. لماذا؟ ان هذه حتى القضيه المسلمه ربما تندرج تحت القضيه العلميه، هذا بحسب الصناعه. هذه القضيه اذا دخلت الجدل تدخل من حيث هي مسلمه لا من حيث هي ايه علمية، وإن كانت علمية في نفس الأمر يعني مطابقة للواقع. توجه؟ فهنا الاعتبار مو اعتبار الشخص، اعتبار الصناعة، طبيعة الصناعة. توجه؟ ففرق بين اعتبار واعتبار، هذا باعتبار الصناعة انقسم فتباين، هذه القضية مسلمة باعتبار صناعة الجدل، معلومة علمية باعتبار صناعة الايه؟ البرهان، مو باعتبار زيد وعام. بعد ازاي؟ صناعة أخرى. بقول لك أنت لا تعتبر هذه علمية ولا تعتبرها متسلمة، لا تقول هذه صناعة أخرى. نعم نحن الاثنين مسلمها في الجدل ونعلم بها في البرهان. الامر مو شخصي بعد ذلك، اما هذا امر شخصي ما اقول عناد بالذات والاخر بالاعتبار. لا هو بينهما، بينهم يعني العلم يبين الواقع والظن يبين الواقع، لا بينهما او هذا البدل هذا يشمل احنا بين جميع التقسيمات بعد ازاي او هذا كلها عناديه مو بين الاثنين هما القريب من بعضهما البعض. لا لا لما اقول ما الذي بحضر اقول لك لا ادري زيد او عمرو او بكر بعد ازاي، لا مو فقط يعني هي عمرو او بكر، لا زيد ايضا، يا زيد يا عمرو يا بكر الواقع زيد لتشاركهما في بعض الموارد. يعني كيف الشيخ دقيق في العبارة مال؟ يعني حتى في الحروف يضعها في محلها، لذلك بد أن نفتش لماذا قال هكذا ولم يكن هكذا، لذلك مو أي إنسان يشرح كلام الشيخ. وقول الفاضل الشارح، ماذا قال الفاضل الشارح مرة أخرى هنا؟ قال لا الشيخ، لا هو مو لا مو اعتراض، هذا وجهة نظر يبديه في العبارة الشيخ، يقول لماذا قال الشيخ إيه؟ قدم الظن عليه على الوضع والتسليم. هذا بحث آخر. يقول نعم قدم الظن على الوضع والتسليم لأن الظن مبدأ الخطابة والتسليم مبدأ ليه الجدل، والخطابة أشرف من الجدل. لماذا أشرف؟ لأنها أنفع. الخطابة أشرف من الجدل لأنها أنفع للجمهور، أما الجدل فقط بين الخواص الفقهاء المتكلمين، أما عموم النفع إيه الظن. لذلك قال قدم الظن ليه؟ لشرافته. شرافته لماذا؟ لعموم نفعه. هنا المحقق الطوسي يرد عليه، يقول أنت إذا كنت تقصد هنا عندما قال الشيخ علميا أو ظنيا الظن الصرف الذي هو فعلا مبدأ الخطابة، نعم الحق معك، ولكن أنت الشيخ نفس الظن بالمعنى العام، وأنت أيضا في شرحك قلت الظن هنا يشمل الظن ليه العام، العام يعني يعني يشمل أيضا ليه مبادئ الجدل، أيضا يشمل مبادئ الظن بالمعنى العام، يشمل التقليد، فهذه الامور كلها موجوده في الايه في الظن بمعنى الايه يشمل القضيه الباطله اللي فيها السقطه الجاهل المركب مثلا، فهذه ما اذا كان هكذا فتشمل بدء الصناعات الثلاثه، يعني هم الخطابه والجدل والايه والسقطه، فلا معنى تقول لتقدم الخطابه على الايه على الجدل لان الظن يشملهما. نعم اذا كنت تقصد ان الظن الظن الصرف فلا اشكال. لذلك يقول وقول الفاضل الشارح إنما قدم الشيخ يعني قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطاب على الايه على الجدل في النافع، على أساس الظن هنا ايه مبدأ الخطاب لتقدم، والآخر على مبدأ الجدل لتقدم الخطابة على الجدل في النافع. إنما وقول الفاضل الشارح قادح، قادح هنا ايه مبتدا قوله قادح، قادح في قسمته الظن في أثناء شرح العبارة بالأقسام الثلاثة الشاملة، ما قال الظن هي المعنى العام بالأقسام الثلاثة، يعني الظن الصرف والجهل المركب والتقليد الشاملة لما عدا اليقين من مبادئ الصناعات الثلاث الخطابة والجدل والسقطة، إلا أن يحمله على الظن الصرف لا إشكال معه حينئذ. واضح؟ هنا يأتي أمر يقول الشيخ لماذا قسم التصديق ولم يقسم التصور؟ قال متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا إلى آخره. لماذا قال متصورة مثلا إيه تصويرا أو تصورا مثلا ذاتيا أو عرضيا إلى آخره؟ التصور له أجزاء، أجزاء الأقوال الشارحة. لماذا قسم التصديق ولم يقسم ليه التصور؟ الشارح المحقق طوسي يقول لأنه أقسام التصديقات أقسام طبيعية وليست نسبية. يعني ماذا؟ يعني عندما أقول هذه القضية علمية هي في نفسها علمية مو بالقياس إلى إيه؟ إلى شيء في الخارج. طبعا أنت ما يعترض المعترض يقول لا ما هو ربما قضية علمية عند زيد ظنية عند عمرو هذا موجود، لا هو يخذل هذا، هذا ليس له اعتبار. هنا يقول ليست قياسية لشيء في الخارج مو بلحظ الاعتقادات، كما سنبين بعد التصورات. أنت هذه القضية مثلا الله موجود، هذه قضية علمية قام عليها البرهان مو بالقياس إلى شيء، وانت ربما تختلف من شخص لشخص، شخص يؤمن أو يكفر موضوع آخر من علاقة الأمر، لكن هذه القضية في نفسها علمية لا يمكن أن تكون خطابية أو ظنية. أما أنت فلذلك عندما تنقسم القضية إلى علمية وظنية هذه قسمة طبيعية لا بالقياس إلى شيء. أما تعالى أنت للتصورات إذا قسمتها إلى ذات وعرض، هذا التقسيم نفسي أم نسبي؟ نسبي. لماذا؟ إذا سألتك اللون، اللون هذا مفهوم اللون هذا ذاتي أم عرضي؟ لا يمكن أن تقول لي ذاتي وعرضي، تقول لي بالقياس إلى ماذا؟ اللون بالقياس إلى الجسم عرضي، وبالقياس إلى الأبيض إلى البياض ذاتي جنسي. فهو في مهم القياس إلى زيد وعمر، ها هذا تقول لي أيضا القضايا العلمية والظنية هكذا توجهت أنا توجه لجنة. لا، هذا نفس الشخص زيد نفسه أن يقول اللون ذاتي وعرضي بنسبة إلا أن يقيسه، واللون للجسم ذاتي عرضي وللبياض ذاتي. فهو إذن انقسام أجزاء الأقوال الشارحة إلى جنس وفاص أو إلى ذاتي وعرضي، هذا انقسام نسبي أم قياس؟ انقسام حقيقي نسبي هذا مو نفسي. أما الآخر انقسام في نفسي لا إيه؟ انقسمت إليها صناعات مختلفة، الصناعات الخمس هذا مو اعتبالي، هذا مو أن الصناعة بالنسبة لك أنت برهان بالنسبة لي أنا جدالية، لا صناعة البرهان برهان في الواقع، صناعة برهانية لها أحكامها الخاصة بها لأن مبادئها تباين بالوضع بالطبع وبالذات مبادئ الخطاب مبادئ الجلسة تبين. أما الجنس والفصل هذا جنس لشيء وفي نفس الوقت عارض لشيء آخر، ذات الشيء عارض لشيء آخر، فليست في نفسها إيه؟ تنقسم إلى نقول هذا جزء ذاتي وهذا جزء عرضي، لا لا يمكن على الإطلاق، إلى خلاف نقول نعم هذه قضية علمية بدون قياس إلى شيء، علمية حق في الواقع مطابق للواقع دون قياس إلى شيء. أما الآخر لا، اللون هذا ذاتي شيء وعرض شيء آخر، فلذلك الشيخ لم يقسمها لأن لا تترتب عليها أثر. نعم لها أقسام، انقسام بالعرض كما سيأتي جبل إساهوجي كلية الخمس تقسم ذاتي وعرضي، هذا انقسام عرضي مو حقيقي يعني كما سيأتي. لذلك لم يقسم الشيخ التصورات وقسم ليه التصديقات. أما الفاضل الشارح قال لا أبدى نظر مخالف هذا الأمر، قال الشيخ لم يقسم التصورات لأن التصورات لا تتسم بالشدة والضعف، أما التصديقات تتسم بالشدة وليه تتصل بالشدة والضعف، العلم أقوى من الظن. أما التصورات ليس فيها إيه؟ شدة وضعف. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ عنده مبنى الفاضل الشارح صرح به في الكتاب المحصل أنه قال إن التصورات لا تكتسب، عنده التصورات لا تكتسب. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ سنبين في المقطع القادم إن شاء الله. قال التصورات لا تكتسب، تقدر يكتسب إليه التصديقات، وبالتالي إذا كانت لا تكتسب فليس هناك مراتب لليه؟ لاكتسابها، كما هناك مراتب للتصديق بالأشياء. فسألها بانتفاء ليه؟ الموضوع أصلا لا تكتسب حتى نبحث عن مراتب ليه؟ الاكتساب كما حصل في التصديق يكتسب، لكن هناك باب للبحث عن مراتب ليه؟ اكتساب التصديقات، أما هذه أصلا لا تكتسب. واضح؟ لماذا يكتسب التنصير إذا حصل له؟ إذا بناء على أبناء هذا قال بالتالي قال التصورات ليس فيها شدة وضعف، الشدة وضعف متعرفة متعلقة بمبادئ الإيه؟ الاكتساب، وهذه لا تكتساب. فبالتالي الشيخ لا يشير إلى إيه؟ إلى انقسام التصورات، وأشار إلى انقسام التصديقات لأنها تكتسب ولها مراتب لاكتسابها مثل العلم والظن من الشدة والضعف. هنا المحقق الطوسي رد هذا الكلام، قال هذا الكلام واضح البطلان، لأن هذه التصورات كيف ليس بينها شيء؟ أولا التصور تكتسب كما حق أنها تكتسب، هذا واحد. شيء ثاني لها مراتب الاكتساب، هل الحد في قوة الرسم معرفة الشيء في نفسه مثل معرفته بعوارضه؟ لا، معرفة الحد معرفة بالزيادات أشد من معرفة بالإيه؟ بالعوارض الخارجة عن الذات. أتم والرسم أتم من مثلا ضرب المثال، ضرب المثال أمر قياس بعيد جدا عن الإيه؟ عن حقيقة الشيء، فقد لها مراتب حد ورسم ومثال. فأنت كيف تقول ليس هناك مراتب إيه؟ الشدة والضعف. ولكن المحقق الذي أوقعه في هذا إيه؟ مبناه الباطل أن يعني التصورات إيه؟ لا تكتسب، فسألها بانتفاء الموضوع أصلا ليس هناك اكتساب حتى نبحث عن مراتب الاكتساب من الشدة إيه؟ والضعف. واضح؟ قال وإنما قسم الشيخ التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور. لماذا؟ لأن انقسام التصديق إليها يعني إلى هذه الأقسام طبيعي، يعني نفسي ليس قياسي، نفس طبيعة القضية إيه؟ علمية، طبيعة ظنية، ليس بالقياس إلى شيء. اكتب فوقها وإن كان بينهما اختلاف بالقياس إلى الأشخاص، ما له دخل هذا، بحث مو بحث شخصي، تعتبر على الصناعة، حصل الصناعة، وإن الاعتبار الشخصي لا إيه؟ لا قيمة له فيه في التباين، إذا كنا حط هو بين التسليم والوضع بالنوايا، اعتبار شخصي يعني. حسب الصناعة في دوامنا بحسب الصناعة زي بالخاد إلى شيء يعني شيء في الواقع. ولذلك يعني ذلك هذا الانقسام الطبيعي هذا يقتضي أنت عندك ولذلك ولا وذلك لأن الانقسام الزي ينقسم إلى انقسام طبيعي وليس القياس إلى شيء. ولذلك لا بس ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة منها يعني من هذه ليه المبادئ بحسب الصناعات كيف بحسب الصناعات المذكورة مو بحسب الأذكار الصناعات الخمسة مو بحسب النظر زيد وعمرو قسمناها لا بحسب طبيعة الصناعة وأحكامها. وأما التصور هذا حال التصديق فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك يعني أقسام طبيعية نفسية بل قياسية نفسية بل ينقسم يعني التصور مثلا إلى الذات والعرض والجنس والفصل وغيرها يعني الخاصة والعامة انقساما ايه عرضيا يعني لا بالذات وبالقياس يعني انقسام بالقياس الى شيء انقساما عرضيا وبالقياس الى شيء كما قلنا اللون بالقياس الى الجيز عرضي بالقياس الى الله الى البياض ذاتي. نعم فان الذاتي لشيء قد يكون ايه عرضيا لغيره بخلاف المادة الخطابية الظنية الصرفة التي لا تصير ايه برهانية البتة ما يصير ظن وعلم لا يجتمعان هذه القضية اما ظنية ها في الصناعة يعني واما ايه علمية ما يصير هم علمية وهم ايه ظنية حصل الصناعة جيد. وتعليل الفاضل الشارح ذلك يعني تقسيم الشيخ للتصديق دون التصور وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لا يقبل القوة والضعف والتصديق يقبلهما هذا التعليل ايه فاسد هنا خبر ايه تعليل تعليل ايه فاسد لماذا لأن التصور لو لم يقبلهما يعني لو لم يقبل الشدة والضعف لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور بالرسوم او الامثله وهذا واضح البطلان واضح البطلان الذي يعلم الانسان انه ضاحك ذلك او انه حيوان ناطق واضح نعم. وانما نشا فما الذي اوقع هذا الرجل الفاضل في هذا الغلط قال نعم وانما نشا هو المفروض نشا هنا نشا غلط يعني الهمزه على الالف وإنما نشأ غلطه هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات ما هو أنه لا يكتسب لو كان صحيح عندكم يعني الضمير هنا عايز التصور أن التصور إيه؟ لا يكتسب ولا يغلط فأدخل أنها أنه لا يكتسب ما الذي دعاه إلى القول بعدم اكتساب التصورات سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث القادم والحمد لله.